اللهم ارزقنا العلم والعمل اخوانا تعليمات للمجيد. تقدم الكلام حول تعليمات الداعي وقلنا بان مهمه المجيد اصعب من مهمه الداعي لان المجيد في موقع الدفاع كما قلنا بالخبر طاعه انه يكون متنبه يقظ لهجمات السؤال التي توجهها من قبل الداعي. ثم ذكرنا ان هناك طرق متاكده بمعنى انه اذا لم تنفع هذه الطريقه الاوليه تاتي في طولها المرتبه الثانيه والطريقه الثانيه، اذا لم تنفع الثانيه فالثالثه، لم تنفع الثالثه فالرابعه. وتقريبا هذه الطرق التي سيذكرها التي تنفع مزيد في الجدل راح تكون هذه الطرق كلها تقريبا طرق عسكريه. وطرق أن ذكرنا لكم في الطريقة الأولى وهي طريقة الانتقام طريقة عسكرية، يعني أنت لما تكون على خط الدفاع وفي المواجهة خط الهجوم فهذا الهاجم لما أن يهجم عليك فأنت تقوم بعملية انتقام حتى تمزق صفوفه حتى تحتويه حتى تاخذ ما عنده. وقلنا أيضا للوجود حتى يستطيع أن يسيطر على ما عنده السائل او عبارة اخرى حتى ينسى الجمال المغادرة بل حتى من ذات الناس يمكن ينسلب الواقع يصير هو الهاجم والسائل ذات المجيب عندما يمسك الجمال المغادرة التي تعبر عنها بالطريقة بالانتفاع. الطريقة الثانية وهي طريقة الارضاء والاشغال. طريقة الانتقاء الطريقة الأولى إذا لم تلتف على العدو على الطرف الخصم على الطرف المجادل، إذا ما تستطيع أن تقول عملية الانتقاء على أقل التقال هي المرتبة الأولى لم تستطيع أن تنتقل المرتبة الأضعف الأقل وهي مرتبة الإرباك والإشغال، يعني وظيفتك من خلال هجوم هذا أن تربكه وتسبله عن أموره التي تبحثه أو تبحثه في أمور على كل حال هذه الأمور تبحثه عن المسألة الرئيسية التي يريد أن يوجهها إليه. بعبارة أخرى عملية دخل الوقت. اليوم السياسيين عن المعارف وأصحاب الفكر العسكري يسمون عملية طريقة دخل الوقت، يعني الواحد لما يكون واحد منازعة سياسية يقترب بعض الجزئيات البعيدة ويبدأ هو يرتب وضعه، لذلك يسمونه عملية تسليات. مثلا هو في الحرب العراقية الإيرانية، مثلا مثلا القدام يطلب الهزمة مثلا لفترة أيام معدودة أو لشهرين أو لكذا. هذه الفترة لما يطلبها فالجو تستطيع على السياسة، لكن تقف تكون هزمة، هو في جو في الطرف المقابل يرتب وضعه. المجيد يسوي عملية إشغال وإرباك لطرف الخصم حتى يكتب الوقت، يعني يصير عنده وقت يستفيد منه يركز في وضعه لمواجهة المسائل. كما يقول مثلا كان يأتي بأسئلته بالألفاظ المشتركة، لما الألفاظ مشتركة الألفاظ المشتركة تحتاج إلى تفسير في أي معنى تراد. لما يطرح لفظ مشترك السؤال هذا اللفظ المشترك يكون متعدد المعنى، فما معلوم في اي معنى يراد ان يستعمل، فاما ان نشغل المجيب في عملية التفسير في اي معنى يراد من هذا اللفظ المشترك او لا. انا السائل سلام المجيب، إما أنا المجيب أسأل السائل في ألفاظ المشتركة بحيث لا يتصور معنى المراد، يعني كل مربط يشتغل به تفصيل هذا لفظ المشترك، أو لا أنا المجيب بنفسي أتولى عملية التفصيل لهذا اللفظ المشترك. فبهذه الصورة يكتب للوقت وعملية الأخرى للطرف الآخر وأستطيع عن طريقها أتمرر من السؤال. لا يا فضل الطريقة الثانية اللي عن طبع المسلمان هذه طريقة مترتبة، يعني إذا ما نجحت الطريقة الأولى تخدم الطريقة الثانية، إذا ما نجحت الطريقة الثانية تترتب على الطريقة الثانية. أيوة الطريقة الثانية مترتبة على عدم نجاح الطريقة الثانية، يعني إذا طريقة الإرباط وطريقة الإشغال لم تؤدي إلى نتيجة ما صارت ناجحة انتقل إلى الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الإشغال والإرباط. الطريقة الثانية هي طريقة الإشغال والإرباط، الطريقة الثالثة طريقة الامتناع عن الإشغال، يعني بعد ما وصلنا إلى مرحلة لا أستطيع أن أنتقل على الثائر ولا أستطيع أن أربطه وأشغله فأنتقل إلى مرحلة من ما عدد الامتناع عن الاعتراف بالخاصم، لأنه مجرد أن أعترف بذلك راح ينقض وضعي. فالاعتراف بالامتناع عما يستلزم نقض الوضع بالنسبة للمدير دين. ثم انه الاعتراف والامتناع عن الاعتراف هكذا مطلقا لا يصح، يعني افترض انه يمتنع عن الاعتراف مطلقا فقال يسيرك من ظهر القضاء المسؤول لو رجعت من المسؤولات، فانت اذا ما تعترف وتمتنع عن الاعتراف في هذه القضايا الجمهور راح يتخذ راي المدير وراح يقف الى جانب السائل، يعني راح يكون موضع سخريه ونقمه من قبل الجمهور لانه تهرب من هذه القضايا. حتى الجمهور يتخذ الى جنبك في نفس الوقت حتى تهرب من السائل وتفر من بين يديه فتستخدم طرق معينة للامتناع عن الاعتراف او الامتناع عن التحليل والاعتراف بما يستلزم الحدود نقض وضعك كما تذكر ان شاء الله. الطريقة الرابعة إذا وجد أن الطريقة الثالثة غير مفيدة غير مجدية لا تنفع التجأ إلى طريق عليه السلام التجأ إلى طريقة الكفارة عدم التفريع عدم التصريح بالإنكار والإمتناع عن التسليم، يعني هناك بعض الأوقات السائل يوجه السؤال إلى المدير وهذا السؤال يخرج من القضايا المشهورة المطلقة، ولما تكون القضايا المشهورة المطلقة لابد من كل المطلقة في مقابل المشهورة المقيدة، مستطيع عند كل الناس مشهورة عند السائل مشهورة عند الوزير مشهورة عند الجمهور كذلك مشهورة، لو أن السائل يوجه السؤال إلى المدير وهذا السؤال اللي يوجه عن طريق القضايا المشهورية المطلقة هذه المشهورة المطلقة إذا عاند فيها وانكر انقطع عن الإنكار قال أنا أنكر هذه القضية أو لا أعترف فيها وانتنع عن الاعتراف فيها وهي من المسؤولات المطلقة من أن الحال راح يكون الدولة وأكثر بالقاسم وهو سائل بالإضافة إلى أن الجمهور كما قلنا راح يقبع فكرة المدير وراح ينتقده ويخليه في موضع سخرية، فعلى هذا الأساس مع أنه ينكر هذه القضية الأشهر أو أنه لا يسلم بها في هذه المرحلة بهذه الطريقة لا يعلم إنكاره الصريح لهذه القضايا النفسورية. قد تسوي هذا حتى لا يعلم إنكاره الصريح يقول يلتزم إحدى طريقتين، طبعا طريقة ديسهم طريقة ديسهم الهروب، يعني حتى يعرض من يدين السائل يحتاج الى طريقتين حتى ما يكون طريقتين للفرار والهروب. الطريقة الاولى اما ان يعلن الاعتراف من باب الاعتراف بالذات، فضيلة يعلم الاعتراف بهذه القضية المسؤولية، زين؟ وراح أكثر ما يكون يدل على أنه ضعف قضية التي امتثل فيها، مو ضعفا، ولذلك هو إنسان يطلب الحق عاقل. بمجرد أن ادعي القضية المسؤولية المطلقة توجه لها واعترف بأن هذه مسؤولية، وكأنما رفع الضعف عن نفسه. في الوقت ليس في بعض على غير التزام هذا، لكن عموما ان الناظر يقول بانه هو ضعف فيما التزم به، يعني تلك القضيه ذلك الموضع الذي التزم به ضعيف، زين؟ اما هو بنفسه ليس بضعيف، هو بنفسه ليس بضعيف، وانما مباشره ان وضع له القضيه المسؤوليه المطلقه اعترف بها وسلم بها، وطبيعي ان يكون اخف من الاخرى. كل الاموال المثابه راح تكون الاعتراف بالذنب ضروره مبكره ذكيه، الامر مثل هذا يعني ان يعرف الحق ويتبعه ويتراجع عن نفسه، هذا نوع من التحديث، هذا عروض مما عند السائل واعتراف بما في يده، لكنه هروب من دون ان ينهزم، يعني على حد تعبيرنا يطلع ويحافظ مال وجهه، يعني ما الوجه ما اظن انه طلع يعني مهزوم ضعيف، فعلا انه مهزوم، لان السائل نقض وضعه والمجيب اعترف بما طرح السائل من نقض الوضع، لكن غايه الامر انه هكذا انه دفن لم يتأثر بل طلع كما يقولون حافظا ينائي وجهه، لانه ما قصر شيء، بالعكس انتهكت ايجابيا، لان الجمهور كما قلنا جمهور عاطفي، ولما يشوف هذا المجيب يسرح الاعتراف ويلتزم بما قاله السائل وينكر ما عنده وما يفرقه بحيث يتصل فيها الايجابيه يسجل التنبيه على ما يتجنبه. واضح يا زلمه؟ الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ماذا تفعل؟ والله يسحب على ان يعترف للسائل، يعني بحيث انه يقف امام السائل ويعترف ما عنده ويقول بان ما عندك السؤال صحيح وان الوضع الذي اتفقت عليه منقوب، يحس فيه نوع من المشكله يصعب عليه هذا الامر. في زي هذا يتخذ اسلوب يتلطف فيه في الامتناع، يعني يسوي نفسه بحيث انه ولو يمتنع عن الاعتراف بما عند السائل يستخدم اسلوب بحيث ما يوحي انه ينكر صراحه ما عند السائل، ولا يوحي انه يسلم تمام التسليم ما عند السائل، وانما يوحي للجمهور انه لا زال عنده القدره، ويوحي كذلك للسائل انه بعد لما يستخدم وفي نفس الوقت لا ينكر، لابد يستخدم اسلوب يتلطف فيه كما يقول مثلا كان يوري تقريبا التوريه في اسلوبه، مثلا اذا خاطبه بشيء وقال له المشهور كذا وهذا المشهور الذي اقوله ينقض ما عندك الذي تلتزم به، ففي زوي بدل ما يجلس على راسه يكون هو المسؤول عن الخطر وهو المسؤول عن خسران المجادله، في زوي يقول الا ان المشكله اصحاب هذا الراي اللي التزمه الموضع الذي ارتكزوا عليه، اصحاب هذا الراي اصحاب هذا الموضع هم لا يعترفون بذلك، فبدل ما يكون تبعت الفكره وتبعت الموضع من سلبيات من الناقد للمشهور هنا تباين المشهور المطلق او تقاله تبعته يرفعها عنه ويرميها على من؟ على اصحاب الفكرة، او يقول هكذا كما يحدث لنا اذا يحصر نقاط او كذا يقول اوه لن تريد مني اعترف، كيف تريد مني ان اسلم واعترف بذلك؟ انت تقول لي انا لدي المقصودي، انت اصلا لم يتضح لك مقصودي، مراد المراد لو اتبع لك مرادي لما وصلت الى النتيجه، تريد ان اعترف على دون اعترف على ترى يتحرر من الانكار، العلم هو لما وجده قاعد ينكر في قرار نفسه، اقرار نفسه ينكر ما ياتي به السائل، يعني بعباره اخرى يدري ان هذا السائل ما وجهه
ينقض ما عنده. ففي سوي هذا يستخدم اسلوب بحيث انه تقول من طبق ان هذا يملك مرادي ويوضح لك ما اريد، بعد ذلك يقول لي اسلم او لا اسلم بما تقوله. اما بعد ذلك انني لا اسلم واعترف بما تقول. فمثلا ياجل هذا الكلام حتى تكون يستمر اي المراجعه للمشاوره او يستخدم الله على كل حال اي اسلوب من الاساليب التي تخليه يهرب عن ما يريده. هاي الطريقه الثالثه يمكن يتناسبون هي الانكار او عدم الاعتراف الصريح. يعني اذا اردت ان لا تعترف وان تنكر ما عند السائل وفي نفس الوقت لا تصرح له بانك تنكر ما عنده، فتستخدم هاي الطريقتين، اما ان تعترفها فتتره واقعا تحرم اهل الوجه واما أن لا تعترف أصلا ولكن تستخدم الأسلوب الذي تتلطف به مع الداعي كأسلوب الدورية مثلا أو أي أسلوب تقنعه للفرار من طلبته. وقلنا هذا كثيرا ما يستعمل ترى، يعني كثيرا ما يستعمل بيننا إليه السلام والمجال ويتجال الأفراد يحدث هذا نعم يقول لي انتظر أنا ما وصلت هذا نعم أنت مفاهم قصدي بي يقول أنت مفاهم قصدي أو أنت ما فاهم السيء الفلاني وهكذا بحيث بعد عنه. خامسا من الطرق المترتبة، يعني الطرق المترتبة إذا لم تجد الطريقة الأولى الثانية والثالثة الرابعة الآن لا نرجع الطرق الأربعة المتقدمة فننتقل إلى الطريقة الخامسة. يعني إذا ما صار على غلطة لا إنكار الاعتراف لا هروب من عنده، كيف يسوي هذا؟ يبقى عنده طريق واحد وهي على حد تعبير مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين المخبر. احنا نقول السائل يرتب له سؤال يستنزل من سؤاله الناقض لمن؟ الناقض للمواضع التي عند المجيب. يعني هناك مشهورات معترف بها صورات مطلقة وهناك مواضع عند المجيب، السائل يثير هذه المشهورات ويوجهها الى المجيب فتنقضها معه. فالحيلة الأخيرة بعد الإعداد الحيلة التي يلتجع لها هو هذا السائل المجيب الحيلة الأخيرة هو هذا يناقش في نفس الملازمة. يقول من يقول بأن هناك ملازمة بين المشهورة التي تسمعها بين هذه المشهورات وبين المواضع التي أحطيها عليها، لا يوجد أي ملازمة. أو يقول بأن المشهورة التي تعتمد عليها أنت هذه المشهورة لا تكمل مورد النزاع، لا تكمل مورد النزاع وإنما هي في مورد غير هذا المورد. لا يمكن مشهورة مشهورة يعترف بها فهي مشهورة صحيحة، غاية الأمر هذه المشهورة مورد غير هذا مورد النزاع لا تكمل هذه المشهورة. أو كما قلت يقول له بأنه لا يوجد أي ملازمة بين المشهورة التي تعترف بها وبين الموضع الذي ارتكب عليه. طبعا وهي هذه الطريقه الاخيره ما يقدر تجيب، يعني مو صوره نقول صور عادي على المرحله الاخيره يقول لهم انت مستخدم لا اقول لا يوجد ملازمه او ان هذا يكون موضع نزاع، لابد ان يكون دقيق وذكي وفقا في معرفه هذا الامر. والا اذا يجيب مثلا بانه لا ملازمه بين المشهوره التي تعترف بها وبين الاموال التي تعترف بها أو قال يريد أن القضية ما اعترف بها لا تكمن مورد النزاع. ثم بعد ذلك ثالثا تعليمات مشتركة للسائل والمجيب. راي عامه في اداب المناظره، لا تقصد فقط السائل كما انها لا تقصد في المجيب، وانما كما انها تصلح للسائل بخلاف ما تقدم من مخطط السائل ومخطط المجيب.
اولا المحاور المجادل سواء كان سائل
او كان عام
لابد ان يكون ماهرا في عده اشياء. إذا ما عندك قدرة ومهارة في هذه الأمور لا يستطيع دخول المحاورة، لا يستطيع دخول المجادلة. مجادلة سبق أن قلنا في بداية الطريق أن المجادلة والجدل بالإضافة إلى كون العلم يتعلم فيه فن من الفنون، مثلا بلاحظ موهوب في الرسم نتعلم من أول ابتدائي علم ولا آخر مرحلة خلقنا لو رجع عن المرسل. أنا أعرف العلم لكن ما عندي فن، غير فن ما عندي. وأط واحد عنده فن موهبة يتعلم فتشتبع عنده القدرة والمهارة يكون مثلا فنان كبير فاصل ذلك في بقية الأمور العلمية. الجدل من ضمن هذه الأمور نتعلم الطرق بالإضافة إلى أنه يكون عندك فن كما في أبينا إن شاء الله استفاد كذلك. إضافة إلى كونها علم هي فن. هناك بعض الأمور لابد أن يكون فيها المجادل سواء كان سائلا أو كان مجيبا، لابد أن يكون ماهرا، لابد أن يكون ماهرا في حتى الأمور. أولا الأمر الأول، هاي الأمور تقدم في الغالب تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني. أولا في إيراد عكس القياس، يعني هذا اللي يريد الجادل يكون يستذكر إذا تستذكرون تقابل التناقض والتقابل بالطبع، هنا كل منهما تستلزم قضيتان مع الوجود كلام، يطلع عندنا مجموع أربع قصة، مجموع أربع قواعد أربع قصة. زين هذا اللي يريد إجابي سواء كان نجيب أو كان سائل يكون عنده قدرة ومهارة على إيراد ماذا؟ عكس القياس. إيراد عكس القياس يعني بإمكان أن يجعل القياس واحد أو القياس واحد يجعله أربعة أقيدة عن طريق هذا التقابل بالتناقض والتقابل بالطبع حتى تكون هذه المرحلة مربع على الطرق يسوون تقابل بالتناقض والتناقض مع الأمر. يعني أن تكون عند هذه الطرق لكن الموضوع الذي نقدم معكم الجزء الثاني هذا اللي يريد يجادل اللي يريد يحاور يتقبلوا ويقضوا على العلاج هذا العمل. الثاني مر معنا أيضا في الجزء الثاني هو هذا اللي يريد يحاور ويجادل ويكون لابد أن تكون عنده مهارة في معرفة العكس المستوي، في معرفة عكس المفهوم، في معرفة نقد المفهوم، نقد الموضوع، نقد الطرفين، كل هذه الأمور يكون عنده اطلاع فيها حتى يفيد الغابة في التوسع بإرادة الحجج المتعددة. ما قاد بي الحجة على هذا الطريق أعطي هذا الطريق الآن أحتاج عليه لم يكن هذا تعدي للطريق لا حتى تجيبه يقول جدد سواء كنت مجيبا أو كنت سائلا. ثالثا في إيراد مقدمات كثيرة الإنسان إليه يحاول تجاري بمجرد أن ينقدم على المقدمة ما يستثمر وإنما يستخرج مجموعة من المقدمات، يعني على حد تعبيرنا ما ضاع على مقلوب المثلث يكون ما ضاع على منطقي المثلث، يكون ما ضاع على مجادل المثلث هي على مثلث كل ما أراد يفلجنا مقدمة من المقدمات يكون جاهز لطرح مقدمات جديدة. ولذلك الأمر الثالث أن يكون المجادل أو المحاور مطلقا سواء كان سائلا أو مجيبا ماهر في إيراد مقدمات كثيرة حتى يثبت بها كل مطلوب، يعني مثلا من مواقع التي يرتكز عليها أو ذات السائل حتى يدخل بها المواقع التي يرتكز عليها المطلوب. فلا أن يقول يعني بعدار من الكتاب اللي يريد يجادل اللي يريد يحاول يكون غير متقدم في الجزء الثاني لا بها من عصور من تقابلات من ناس طيب العاصم في جهنين حتى يصحيحا في الجائر.
الأولى. ثانيا أن يكون
لما
يتكلم حتى هو أكثر منهم واحد ما يقدر يتكلم، ما عنده قدرة، لسان ما عنده، يكون عنده علم، الناس عنده عين وبصر ومعرفة،
حكاية الأول
لا يستطيع، لا يستطيع، ما عنده قدرة إلقاء حتى أجرنا، الجهل ما في واحد ما عنده قدرة إلقاء. الجدل على قولتنا بنتع لازم كل واحد بنتع صاحب لسان، لابد ان يكون لسنا منطقا عنده كلام يتكلم يستطيع ان يبلغ يستطيع ان يجلب انتباه الحاضرين الله بلغ الجمهور لما يكون قدرته المنطقيه وقدرته اللسانيه يستفيدون من كلامه حسب قدرته فيصير طبعا الاعجاب فيهم تكتب تعييدهم بالتالي ويصيرون الى جنبه. هذا ثانيا. ثالثا ان يتخيل الالفاظ الجزية الفخمة، مو راح يتكلم لنا الفاظ رفيعة او الفاظ عامية او الفاظ هادفة، وانما كلما استطاع ان يتكلم المنطوق تكون الفاظه جزلة قوية فخمة كما يعبر ويبتعد عن العبارات الركيكة العبارات البسيطة السطحية العامية، إنما كان هو التحدي على الجمهور أكثر وقدرة التحدي عليهم حتى على الشاهد حتى كرة الزائد أو كان مجسد أو كان مجهد طبيعي أشياء يستعد عنها طبعا على حد تعبير المليون يقولون ما أدري أنا لا صحة هذا الكلام حقيقي يقولون بأن يسوون إياها المقابلات التحرية تعبير المليون الزراعة والعوايون هذول يقولون يتكلمون في المقابلات التحرية يتكلمون في طبعا يحاولون يقولون هذا حتى ما يتهم يعني ملام حتى هذا الكلام وعدم صحة إذا هذا من تجاه الدبلوماسيين يعني الدبلوماسي ممكن يتكلم إذا فرقت وإنما يجزر في كلامه يتقاطع شويته في الجدل أيضا جدل ما يسوي الدليل هذا الجمهور ده يستقبل يفكر منه إضافة إلى الفاعل يجد منه الضعف أو الطرف المقابل يجد منه الضعف فيهجم عليه أو ينصر عليه والعائلة إذا كان مجيب أو أنه ياخذ جماعه المقابلة إذا كان مجيب داخل كلام أن يستعد عن التمتمة قال لغلط الألفاظ يعني كل ما استطاع أن تكون عباراته الفاظ كل ما كانت جذرة قوية صحيحة أو استشارها كل ما كان منها استعجاب وكل ما كان الطرف المقابل أدنى من ذلك كل ما ضعف بعض الأفراد من حيث العلم عند قدرة علمية جدا قوية واحد اعطى عند قدرة خطابية منطق لكن علمته شوية فهذا اللي عن القدرة الخطابية صاحب اللسان هذا العلم القليل بقدرته الخطابية يحاول الى ما شاء الله من العلم لابد الحمد لله من المعزين تعالى الى مجمع من النقاط وكذلك العلمية مكتر من دخلت الآن هذا احنا مهمته يعني في الخارج موجود كثير والمرضى معاقب يعني لما عندهم كلهم هذا قليل كثير الخطوة من فلان واحد بسن باجر السنة إلى ما كذا تستطيع أن تميز أنها بتاع العلم وأنه بتاع العلم تستجدون بأن هذا ما عنده علم عندما يعني عنده فن الخطاب عنده قدر خطابية لسن ومنطق هذا الذي يمكن عنده قدرة خطابية وهذا الشيء البسيط القليل حوله إلى الكتاب ما شاء الله وذاك مع كثرة علمه وضعف ما عنده ما عنده خطة خطابية كلامه خطبات زي الزهر ساعة تحت على كله وكل اللي جاءوا ما يرتاح للي جالس يستمع يعني الجمهور يدفع الوياد ويستمع ابن القطاب واضح انت ندعو هذا يعني من العوامل المساعدة على نجاح المجادل هو ان يكون لسنا منطقا كما قلنا بالاضافة الى ذلك الالفاظ اللي اختارها يكون الفاظ جذلة فخمة قوية مؤثرة لا يتمثل اثر لا يخطر الاسلوب لا يغلب حول جنة من بلد كلما تفاعل رابعا ان لا يدع لخصمه مجال استقلال بالحديث انت لما تصير مجادل مع طرف اخر انت تسلم الطرف المجادل ينتج زمان المبادره في المجادله لا احد الا يبقى يقاع المبادره ويبقى يتكلم يبقى يصح كل افكاره زين بقاعده سبب لبن يعني انت بعد هذا الزمون داعي اللي يسبق كلامه مع استدلالات الى قلوب الناس نصان فاعلين وتتأثر به زين ما يقولون اذا اثبت نفسي عن احبال الليل انه اذا صار القلب خليل قال من كل حبيب فالصوره اللي تصبح من الاحبه هي اللي تنصر هذا بعد مسكين الجمهور قاعد يشوف اللي يتكلم اكثر يقدم دليل اكثر يتفاعل وياه وياخذ معه وياخذ حقه يصير الى جنبه يعلي يده انت لما تكون ساكت تروح عليك مالا المجادله زين يعني راح يكون له جانب من الغلبات جانب الظهور يعني من قبل المعلومات راح اقوال عندك قدره علميات عندك معلومات عندك طب ما يتكلم فلازم حتى تكون المجادله متكافئه المجادل سواء كان سائل او مجيب لابد ان يكون مالا لابد ان لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث خامسا ان يكون متمكنا من ايراد الامثال والشواهد والنصوص الدينيه والفلسفي يعني حسب كلام حسب الجدل اذا كان الجدل الفلسفي تعالوا انا تجد بعض ما يقوله الفلاسفه اذا كان كلام منطقي تجد بعض ما يقوله المناطق اذا كان كلام ديني تجد ما يقوله اهل الشرع وهكذا سياسي يقوله اهل السياسه حتى تكون هذه محددات ومؤيدات للامر الذي يقوله وبطبيعة الحال راح يكون للقدرة على التقلب على قسمه عن طريق هذه المؤيدات والمعضلات يعني كل ما كان كلام المجادل مؤيد ومعضل بمجموعة من الشواهد كل ما كان له التأثير الكبير في نفوس الجمهور وكل ما كان يوحي له بالغلبة والقدرة على الخاصم شو طبيعي في خطابة على المخطوط كما سيأتينا إن شاء الله يعني هذا لم يتكلم ويطرح شوارع راح يترك أثر في نفوس المستمعين وحتى في نفس ذلك لأن الأطراع يكون والشواهد مثل الأمور الحسية أنت لما تتعارض وياه على مسألة يقول له هذا الشيء موجود يقول له ما موجود الجمهور واحد ينتظر أيه ما يقول الصح زين فهل يقول لأن هذا الشيء موجود لا تقول انت ذلك الشيء موجود فتقول الجمهور هذا الحرام الجمهور بعد بسرعة يؤمن بهذا الأمر أي رسالة تحقق الغلبة ذات بعد لا يكون قابل للإنكار طرف الآخر انت كذلك لما انت جادل تأتي مجموعة من الشواهد الجمهور بسرعة يتجالك لأن مثلا السؤال مثل الحسي مثل هذا الحسي إضافة إلى أن مدام غير تستطيع أن يصف أمام الشاهد إلا أن يناقش فيه بعض المناقشات الملازمات وغيرها طبعا. ثالثا ان يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء يقوموا المجادلة فز الشتم يسخر به ويلعن هذا يخرج عن طور بالتالي هم قلنا عواقب الطرف الاخر استهزار وهم الجمهور بعد يخسر من عنده لان الجمهور كما قلنا عادي لما يشوف تشتم تلعن وتسخر من الطرف الاخر بلا اشكال انه الجمهور راح يقف الى ذلك الطرف ضده وبالتالي راح تخرج من المجادله التي هي مجادلهم بالتي هي احسن راح توقف الحقد والشحناء والبغض والكراهيه في نفس الطرف المقابل وبعدين راح يتحول من المجادله الى معركه بين الطرفين. تابعا ان لا يرفع صوته غير صوت المألوف المتعارف
في أثناء المجادلة ما ينفع صوته، لأنه بعض الأوقات كما تأتينا إن شاء الله في المغالطة في آخر الكتاب. في المغالطة من ضمن الأمور الأساليب التي تستخدم في المغالطة من أجزاء غير ذاتية كما تأتي هي الصوت فوق المتعارف. أنت لما تطارح عليه تغالطه كأنما الجيل كلها بيده، تكتب الموقف إلى أجل بعيد لهم يستسلم، لا يجرع يجاوب يختار الموقف. كما تأتي هذه راح تجينا في المشاغبة في المغالطة هاي الأمور، بل لا بد في المجادلة من أن يكون الجدل بصوت هذا متراكم بين الطرفين حتى تكون المجادلة أكثر تأثيرا وأكثر وصول إلى المطلوب. أما إذا طرح المجادل رفع صوته راح يضعف تضعف قدرته بالإضافة إلى أنه راح يسوي ارتباك وضوضاء في المجادلة حتى الجمهور لا يقف إلى ما راح يصل إلى مطلوبه. ثامنا أن يتواضع في خطاب خصمه، هذا المجادل سواء كان سائل أو مجيب هو عشرات يكون متواضع في حديثه مع الخصم، لا يتعامل معه بالكبرياء والإنسان وذات ما يفهم وكذا، وإنما يتواضع به بحيث يتواضع معه بحيث أنه تصير المجادلة متكافئة. تاسعا أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه، يعني إذا استمر يكون يستمع إلى ما يقول، حتى أنه إذا زاد غيره أن يتكلم أيضا الطرف الخاصم يكون يستمع لما يقوله، وإلا إذا بمجرد أن يتكلم قاطعة دافعة بمجرد أن يتكلم أهدافعة وما راح توصل المجادلة إلى شيء، وإنما حيث انتهى من كلامه يبدأ الطرف الآخر، حيث انتهى من الطرف الآخر يبدأ الآخر من كلامه، وهكذا جوى عليه. عاشرا أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة. واحد هذا قاعد يجادل طلبا للرياء والسمعة زين، فهذا بقدر استطاعه يتجنب مجادلته، لأن هذا بلا أشكال راح يسوق إلى المسائل المتقدمة السبب اللاعن كذا إلى العناد، لأنه لا يريد أن يصل إلى شيء ولن يصل معه إلى نتيجة. لكن لو اضطر المجادل كلما استطاع لا يجادل أصحاب الرياء ولا يجادل أصحاب طلاب السمعة، وإنما إذا احتاج إلى مجادلة أمر الثلاثة الظروف كثيرا ما تضطروا مضروب إلى ذلك، يجب من المجادلة واحد من أصحاب الرياء والسمعة جالس ويجادل مجادلة عسيرة تستوي تسكت عنه. هنا إذا اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخاص يكون يستعمل الحيل للمغالطات اللي راح يجينا إن شاء الله في صناعة المغالطات، يستعمل الحيل في محاوراته ويغالطه كلما استطاع إلى ذلك، حتى لو أدى ذلك إلى أن يستهزئ به يسخر منه يخجله معي، لأنه هذا لا يريد الجدل أكثر من أنه يريد السمعة والرياء، فإنه من عند الأرض وأي سورة يحجبه أو يمنعه من الكلام. والوصية الأخيرة التي يقولها وهي وصية عامة أيضا لكل مجادل سواء كان قائلا أو كان مجيبا مطلق المحاور، هذه الوصية الأخيرة يطرحها بين يديك، أن لا يكون همه إلا الوصول للحق، يعني يجادل من أجل أن يصل إلى الحق، وإذا تبين الحق في جانب الخصم أيضا منصفه من نفسه ويستسلم للحق إذا كان في جانبه، ويبتعد عن العناد ويبتعد عن الإصرار على الخطأ كل ما استطاع إلى ذلك من سبيل، بل حتى إذا استطاع أن يصر على الطرف الآخر بأن يسلك منه يلح على دين ليلحق دين ليلحق للإنصاف فهو أفضل الأشياء. وهذه الوصية تعتبر من أهم الوصايا لمن يريد أي يجادل، يعني اللي يريد يجادل يكون دائما يطلب الحق يصل إلى مكانة الحق ينفس نفسه من غيره ينفس غيره من نفسه بقدر استطاعته، فهي لب المجادلة. وهذه اللي ورد في القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال الأحسن هو الذي يطلب فيه الحق ويطلب فيه العدل والإنصاف. الحمد لله رب العالمين.